ذكرنا بأن مشكلة الشرط المتأخر تطلبت من الأعلام بيان إجابة لحل هذه المعضلة، وتقدم الكلام حول الإجابة التي أفادها سيد الأخاطين رضوان الله تعالى عليه، وتأمل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيها. الإجابة الثانية وهي الإجابة المستلهمة من كلمات المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في كفايته، هي أن الشرط المتأخر في كل مورد جاء فهو شرط مقارن وليس شرطا متأخرا، وهذه الإجابة معناها التسليم بأصل الإشكال، يعني التسليم باستحكام إشكال الشرط المتأخر. ولذلك نتيجة التسليم باستحكام هذه المشكلة فلا نستطيع أن نجيب عنها ما دام الشرط متأخرا، ولذا لا بد من تأويل الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. فالإجابة الثانية تعتمد على التأويل والخروج من دائرة الشرط المتأخر إلى دائرة الشرط المقارن، وذلك ببيان أنه كلما وردنا في الشريعة حكم شرعي أو وردنا واجب من الواجبات مثلا التي تعلقت بها الأحكام، وكانت هذه الأحكام مقيدة بأمر متأخر بالنسبة لها، أو كان الواجب مقيدا بأمر متأخر، فلا بد أن نؤول هذا الأمر المتأخر من كونه شرطا متأخرا إلى كونه شرطا مقارنا. فعندما وردنا في الشريعة بأن صوم المستحاضة إنما يصح مع غسلها ليلا، وظاهر ذلك أن الغسل الليلي شرط للصحة المتقدمة، هذا لا بد من تأويله، فنقول بأن الغسل ليس شرطا متأخرا وإنما هو شرط مقارن. كيف يتم هذا التأويل وتحويل الشرط المتأخر إلى شرط مقارن؟ يتم هذا التأويل من خلال ملاحظة النسبة بين المضاف وبين المضاف إليه، من خلال ملاحظة النسبة بين الحكم وبين المتأخر، بين الواجب وبين المتأخر. عندنا واجب وهو الصيام، وعندنا أمر متأخر وهو ماذا؟ وهو الغسل في الليل. عندنا حكم متقدم وهو صحة بيع الفضول، وعندنا أمر متأخر وهو ماذا؟ وهو الإجازة. هنا في مثل هذه الموارد قد يكون الظاهر أن الإجازة هي شرط ماذا؟ هي شرط صحة البيع، الإجازة المتأخرة هي شرط صحة البيع، وأن الغسل المتأخر هو شرط صحة الصيام، وبالتالي يستحكم إشكال الشرط المتأخر. فلا بد أن نؤول. كيف نؤول؟ نقول عندما يكون عندنا صيام متقدم، ويكون عندنا ماذا؟ غسل متأخر. هذا الصيام عندما يضاف إلى الغسل تكون بينهما نسبة، تكون بينهما علاقة. هذه العلاقة هي التي يجب أن نجعلها شرطا. فنحن عندما نقول صيام، هذا الصيام له نسبة، عندما نقول نعم صيام للمستحاضة، هذا الصيام مضاف إلى أي شيء؟ مضاف إلى الغسل. نقول الصيام الملحق بالغسل، الصيام المتعقب بالغسل. فهنالك نسبة وإضافة بين الصيام وبين ماذا؟ وبين الغسل المتأخر. كذلك في الحكم أيضا، عندنا حكم مضاف إلى ماذا؟ إلى إجازة متأخرة. نعبر عن هذه الإضافة ماذا نقول؟ صيام متعقب، بل بيع متعقب بماذا؟ بالإجازة. بيع متعقب بالإجازة. إنما يرد المحذور، محذور الشرط المتأخر، فيما لو قلنا بأن شرط صحة الصيام عبارة عن نفس الغسل ماذا؟ المتأخر. وأما إذا قلنا بأن شرط صحة الصيام عبارة عن تعقب الصيام بالغسل المتأخر، فالتعقب متصل بماذا؟ متصل بالصيام ومقارن له. إذا كان متصلا بالصيام ومقارنا له، فحينئذ صار الشرط شرطا مقارنا لا متأخرا. كذلك أيضا عندما نقول صحة البيع المتعقبة بالإجازة، إذا جعلنا الإجازة هي الشرط، نعم يرد محذور الشرط المتأخر. وأما إذا جعلنا الشرط أولنا وقلنا بأن الشرط هو تعقب البيع بماذا؟ بالإجازة. التعقب شرط ماذا؟ مقارن. فحينئذ لا يرد إشكاله. إذن يقول المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه بأن كل شرط ورد في الشريعة المقدسة وظاهره أنه شرط متأخر، بما أن محذور الشرط المتأخر مستحكم، فلا بد من تأويل ماذا؟ هذا الشرط المتأخر، بحيث نحوله إلى شرط مقارن. وهذا أمره سهل بحسب مقام الثبوت، أن يدعى بأن الشرط هو التعقب، أن الشرط هو اللحوق، وأن الشرط هو الإضافة والنسبة، وبذلك تنحل المشكلة. بعد أن بين السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كلام المحقق الآخوند، ختم هذا البحث ببيان ثمرات بحث الشرط المتأخر، وهذا جعله كخاتمة لهذا الباب. فهل عندما نثبت الشرط المتأخر تترتب على ذلك ثمرة عملية؟ وبعبارة أخرى، نحن سلمنا بثبوت الشرط المتأخر أم قلنا بالمنع من ثبوت الشرط المتأخر؟ كيفما كان، نحن عندنا في الشريعة المقدسة تشريعات جوهرها جوهر الشرط المتأخر، روحها روح الشرط المتأخر. فعندنا صيام مستحاضة ماذا؟ منوط صحته بأي شيء؟ بالغسل المتأخر عنه. كذلك عندنا إجازة تكون مؤثرة في البيع المتقدم، وهكذا. فهذه موارد في الشريعة المقدسة، موارد مسلمة أو موارد مشهورة مثلا، ونحن سلمنا بالشرط المتأخر أم لم نسلم، على رغم أنوفنا يجب أن نسلم بهذه التشريعات. فما هي الثمرة العملية؟ أثبتنا وجود شرط متأخر أم لم نثبت؟ يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: هنالك ثمرتان عمليتان. الثمرة الأولى هي إمكان الواجب المعلق وعدم إمكانه، فإن القول بفكرة الواجب المعلق التي طرحها صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه مبنية على صحة الشرط المتأخر، وأما إذا منعنا من صحة الشرط المتأخر كما بنى على ذلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه فلا بد أن نمنع من فكرة الواجب المعلق، ولذلك منع منها المحقق النائيني كما سيأتينا. فكرة الواجب المعلق ماذا تقول؟ فكرة الواجب المعلق تقول بأن الوجوب يكون فعليا في زمن متقدم، بينما الواجب يكون ماذا؟ مستقبليا متأخرا. فنفكك بين الوجوب وبين الواجب، وذلك كما هو في موارد الحج. نقول لو تحققت الاستطاعة لشخصين قبل أشهر الحج فهل يكون الحج عليه واجبا بالوجوب الفعلي أم لا؟ لو تحققت الاستطاعة قبل أشهر الحج، بناء على فكرة الواجب المعلق نقول نعم الوجوب يكون فعليا في حقه. تقول إذا كان الوجوب فعليا في حقه يعني يجب عليه أن يذهب إلى الحج لأن الوجوب صار فعليا. نقول كلا، الوجوب فعليا ولكنه معلق على ماذا؟ الوجوب فعليا ولكن الواجب معلق على تحقق زمان ماذا؟ زمان أشهر الحج. الواجب معلق على دخول زمان أشهر الحج، فهنا وجوب فعلي بلا ريب إلا أن الواجب معلق. وإذا قلنا بأن الوجوب فعلي هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن المكلف لا يجوز له أن يتصرف في الأموال التي عنده لأنه قد صار الوجوب فعليا في حقه. بينما إذا أنكرنا فكرة الواجب المعلق نقول الوجوب لا يمكن أن يكون فعليا، الوجوب لا يكون فعليا إلا في أشهر ماذا؟ إلا في أشهر الحج. أما قبل أشهر الحج لا يعقل أن يكون الوجوب فعليا، وبالتالي حتى لو صار مستطيعا لا يجب عليه أن يحفظ هذه الاستطاعة. طيب، هذه فكرة الواجب المعلق أن يكون الوجوب فعليا ويكون ماذا؟ ويكون الواجب مستقبليا، هذه منوطة بالشرط المتأخر. لما؟ لأننا عندما نقول بأن الواجب مستقبلي، لما مستقبلي؟ لأنه لم يتحقق قيده، لأنه لم يتحقق شرطه، فهو معلق على قيد متأخر، وهذا القيد المتأخر هو ماذا؟ هو دخول أشهر الحج، وهذا دخول أشهر الحج شرط اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. فإذا كان غير اختياري كما يكون من شروط الواجب يكون من شروط ماذا؟ الوجوب أيضا كما تقدم. كل قيدين يكون من شروط الواجب إذا كان غير اختياري فإنه يكون شرطا للوجوب، وهذا معناه أن دخول أشهر الحج شرط متأخر لفعلية الوجوب المتقدم، فصارت فعلية الوجوب المتقدمة فعلي مع أن شرطه ماذا؟ لم يتحقق إلا متأخرا. هذا منوط بالقول بإمكان الشرط المتأخر عليكم السلام. وأما إذا لم نقل به فالواجب المعلق لا يمكن القول به. صار واضحا. وأما الثمرة الثانية التي أشار إليها رضوان الله تعالى عليه فهي كيفية التعامل مع ظاهر الأدلة. فإن التعامل مع ظاهر الأدلة يختلف باختلاف المبنى في بحث الشرط المتأخر. فعندما يردنا دليل وهذا الدليل يقول بأن بيع الفضولي صحته منوطة بماذا؟ منوطة بالإجازة. نأتي ونسأل، نقول الإجازة هنا هل هي كاشفة أم هي ماذا؟ ناقلة. كيف نتعامل مع هذا الدليل؟ نقول بأن المبنى في بحث الشرط المتأخر يفرض علينا تعاملا معينا مع طبيعة الدليل. فإذا بنينا على أن الشرط المتأخر مستحيل لا بد أن نلتزم بأن الإجازة ناقلة، لأن الشرط المتأخر، لأن الإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة إلا بناء على ماذا؟ على الشرط المتأخر. والفرض أن الشرط المتأخر بحسب مقام الثبوت مستحيل، إذن لا بد هنا أن نحمل الإجازة على كونها ناقلتان. وأما إذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر فحينئذ نتعامل مع ظاهر الأدلة بحسب ما تقتضي. إن كان ظاهر الأدلة أن الشرط أن الإجازة كاشفة بنينا على أنها كاشفة، وإن كان ظاهر الأدلة على أن الإجازة ناقلة بنينا على أنها ماذا؟ ناقلة. لا ملزم حينئذ يلزمنا بحمل الإجازة على كونها ناقلة، بل نبقى نحن وظاهر الدليل. فهذه ثمرة عملية أيضا مترتبة على القول بإمكان الشرط المتأخر وباستحالته. وبذلك تم الكلام حول هذا الباح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير.